الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي امتن علي وعليكم بأفضل الصلوات في جماعة، وهي صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. ثم الحمد لله الذي تفضل علينا بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسماع سورتي السجدة والإنسان، والله أسأل أن يتقبل ذلك منا جميعا إماما ومأمومين، وأن يديم علينا نعمة السنة، وأن يجعلني وإياكم من الدعاة إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى يقبضنا جل وعلا عليها غير ضالين ولا مضلين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس 68 بعد 109، وبإسناد شيخنا الإمام الترمذي قال: باب فضل خديجة رضي الله عنها. حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق عائشة خديجة فيهديها لهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة، وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. من قصب، قال: إنما يعني به قصب اللؤلؤ. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم ابنة عمران. قال: وفي الباب عن أنس وابن عباس وعائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو بكر ابن زنجوية حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مرتين في حياته، مرة هو في 12 من عمره، وكان ذلك في صحبة عمه أبي طالب، وقد نصحه أحد رؤوس النصارى ألا يأتي به مرة أخرى هذه البلاد، لأن علامات النبوة كانت تلوح على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من صغره عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أنه ذهب إلى الشام هو في 25 من عمره، وكان معه غلام لخديجة بنت خويلد اسمه ميسرة، وقد رجع من هذه الرحلة التجارية بمكسب عظيم وأرباح عريضة، وقد أسمع ميسرة خديجة من العجب العجاب في مسيرة ورحلة هذا النبي الكريم الذي ما كان قد بعث حين ذاك، فأعجبت خديجة به وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تدعى نفيسة كانت صديقة لخديجة رضي الله عنها، وكأن خديجة تعرض نفسها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأرسل أهله يتقدمون لخطبة خديجة بنت خويلد، وبالفعل خطبها وكان في 25 من عمره، وكانت هي في 40 من عمرها رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذن ولدت قبله 15 عاما وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه لما وجدت فيه من صفات الصدق والأمانة والفطانة وغير ذلك مما يحبه الجميع ويتفق عليه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره حيث كان يتحنث أي يتعبد في غار اسمه غار حراء معروف الآن بجبل النور، حتى أنه كان يمكث الليالي ذوات العدد، فأنزل الله عليه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، فالرسول كان أميا صلى الله عليه وسلم، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف وترتعد فرائسه إلى زوجته خديجة بنت خويلد، فما كان من خديجة إلا أنها قالت والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم، وأخذته وتوجهت إلى حبر من الأحبار وهو ورقة بن نوفل، فأسمعه ما دار فقال لئن عشت حتى تبعث لأنصرنك فإن قومك سيخرجوك، قال أو مخرجيهم؟ قال ما أتى أحد بمثل ما أوتيت به إلا وأخرج، أو كما قال. ودارت الأيام وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، حيث نبئ صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. أسألك بقى أقولك بأي شيء نبئ النبي؟ تقول والله مش عارف، وما كنت بكلم الشبابيك ولا الجدران، بكلمك أنت. نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بقوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، يبقى نبئ بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وأرسل بقوله قم فأنذر. أيها المباركون، نعم، ولقد عاش سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وخديجة عنده عاشت معه ربع قرن من الزمان، يعني كم يا إخواني؟ 25 سنة، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فلما ماتت عقد على سودة بنت زمعة، ثم عقد على عائشة وبنى بها، يبقى أول من عقد عليها بعد خديجة مين؟ سودة. وأول من بنى بها بعد عائشة مين؟ بعد خديجة، يبقى أول من عقد عليها بعد خديجة سودة، وأول من بنى بها بعد خديجة سودة. هل فهمت؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على سودة وبعدها عقد على عائشة ودخل بها، أي بنى بها، فكان بناؤه بعائشة قبل سودة، مع أنه عقد على سودة قبل إيه؟ قبل عائشة رضوان الله عليهن أجمعين. نعم. ثم أخذ يعدد في نسائه، حيث أنه صلى الله عليه وسلم انتبه واحفظ وافهم ولقن أولادك وعلم زوجتك إن كان فيك خير. تزوج صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، تزوج صلى الله عليه وسلم كم؟ وبنى بإحدى عشر، وبنى بكم؟ ومات عنه ثنتان، خديجة وزينب بنت خزيمة التي لقبت بأم المساكين، ومات هو صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء. يبقى تزوج 13 وبنى بإحدى عشر، يعني طلق ثنتين بعد العقد وقبل البناء. واحدة قالت له أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بالله من عظيم، الحق بأهلك، وقصد بذلك الطلاق، وكان طلاقه كناية واستحضرت فيه النية. والثانية وجد في كشحها بياض وكانت لم تخبره فطلقها. يبقى تزوج 13 وبنى بإحدى عشر ومات عنه ثنتان ومات هو عن 9 صلى الله عليه وسلم. ولم يكن تعدده للنساء شهوة، ولو كان ذلك فلا حرج، لكن الإنسان إذا أراد أن يعدد ليستمتع بما أحل الله، يستمتع وهو شباب ولا يستمتع وهو شيبة؟ وهو شباب، فيه القوة والعطاء والعافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تزوج خديجة كم كان عمره؟ اصحى كم؟ 25. وعاش مع خديجة كم؟ يبقى خديجة لما ماتت كان عمره كم؟ 50. بدأ يعدد بعد 50، وهذا مما يدلل على أنه لم يعدد شهوته، وإن كان ذلك كذلك فلا حرج، لكن لم يحدث. أي نعم. وكان تعدده لحكم كثيرة لخصها بعض العلماء في 4 حكم: الحكمة الأولى التشريعية، والحكمة الثانية التعليمية، والثالثة الاجتماعية، والرابعة السياسية. يبقى عدد لعدة حكم لخصها بعض العلماء في 4 حكم: الأولى الحكمة التعليمية، الثانية الحكمة التشريعية، الثالثة الحكمة الاجتماعية، الرابعة الحكمة السياسية. أيها المباركون، نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة بنت خويلد حبا جما رضي الله عنه، حتى أنه بشرها كما أخبره الله تعالى بذلك بقصر من قصب، أي من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا وسط. أي نعم. فهي من أهل الجنة قطعا رضوان الله تعالى عليها، وهي زوجته في الجنة كما كانت زوجته في الدنيا، هي وسائر من بنى بهن صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنه. نعم. وكان يكثر من ذكرها، حتى أن عائشة كانت تغار منها مع أنها لم ترها ولم تجالسها ولم تلتقي بها في حياتها، لكن غارت منها من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان يذبح الشاة ويبعثها في صديقاتها، جزء ده لفلان جزء لفلان، ليه؟ لأنها صديقة خديجة. فانظروا إلى وفاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تعبير وكناية عن حبه صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويلد. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما حسدت أحد كما حسدت خديجة. والحسد هنا ليس بمعنى تمني زوال النعمة كصفة اليهود التي قال الله جل وعلا فيها من شر حاسد إيه؟ لا، وإنما هو حسد غبطة، أي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه أناء الليل وأناء النهار. ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن الحسد هنا بمعنى أن أتمنى أن يكون عندي مثل ما عندك، وهو حسد محمود. حسد إيه؟ وأما تمني زوال النعمة من الغير حسد إيه؟ مذموم، وهو من صفات اليهود. قلت وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والحسد مركوز في النفس البشرية، إلا أن النفس المؤمنة تجاهده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلنا. إن الله لمع المحسنين. أيها المباركون، نعم كانت تحسدها لمكانتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: حسبك من نساء العالمين خديجة بنت خويلد، وآسية زوجة فرعون، ومريم أم أخيه عيسى، وفاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة. هذه نبذة سريعة عن بعض مناقب أم المؤمنين خديجة، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى، فنعيش سويا مع شيء من مناقب أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، وإلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخنا الجليل: هل للحائض أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ الأذكار أم لا يجوز؟
الجواب: نعم، للحائض أن تقرأ الأذكار دون قراءة القرآن، وأن تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تردد الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والله أعلم.
تقول: ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها لا يصلي وتدعيه ليلا ونهار ولا يوجد أي استجابة؟
واحد، تقوم قبل الفجر وتصف قدميها بين يدي ربها وتكثر من الدعاء لنفسها وله، وهي أقرب ما تكون للرب حيث السجود، فإن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وتستمر على ذلك دون انقطاع. ثانيا، تتجمل له أحسن تجمل، وتتزين له أحسن تزين، وكأنها عروس الليلة، وتداعبه وتغازله، وتعمل معه السحر الحلال. والسحر الحلال هو الكلمات الرقيقة الرقراقة، وهو حسن التزين مع نظافة مكان النوم مع الهش والبش. أي نعم، وتعطيه ما يستمتع به من الحلال في فراشه. وثالثا، تنتقي الأوقات المناسبة لتكلمه في أمر الصلاة، بادئة في أقوالها بالثناء عليه فيما فيه من مميزات ومناقب، ثم تقول له: أنت قلبي وعيني، وأنا لا أطيق العيش بدونك، وأرجو من الله أن تكون زوجا لي في الجنة، ولن يكون ذلك إلا بمسوغات. هذه المسوغات رأسها التوحيد والمحافظة على تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة. فما رأيك أيها الحبيب المحب، يا عيني ويا قلبي ويا حياتي؟ وتستمر على ذلك. وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، والإنسان منا ليس حجر إنما هو بشر، فإذا أسمع الكلمات الرقيقة الرقراقة فلا بد لقلبه أن يتحرك وأن يميل بالحب والود والعاطفة والحنان والرق والسمع والطاعة. فإن قدر أنه لم يستجب ولا أظن ذلك، فتمنع نفسها من فراشه، وإن لهث لا تمكن. فإن قدر أنه ما زال على ترك الصلاة بالكلية فلتحضر رجلا من قومها وليكن والدها ومن قومه ويجلس، فإن أتى ذلك بنتيجة فقد تم المطلوب إثباته والحمد لله، وإذا لم يكن فلتطلق دون تردد ولا تلكؤ ولا تلعثم، تطلق، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقد بين ربنا عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، والله أعلم.
يقول: هل يجوز البسملة داخل الحمام للوضوء؟
قال صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بإسناد حسنه الألباني رحمه الله: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فذهب الطائفة من أهل العلم أن البسملة شرط من شروط صحة الوضوء، وجماهير أهل العلم على أنها سنة لأن الحديث لم يصح عندهم، فمن اعتقد الشرطية جاز له ذلك في الحمام، ومن لم يعتقد الشرطية قد فليسمي خارج الحمام، وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، الله ورسوله منه براء. فضل حسين.
أنا سمعت
عن
اللذات المحفظ القرآن الكريم
كويس،
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بورسعيد يعني طالعين يشتغلوا، فكانت العورة بتاعتهم يعني فدعا لأهل بورسعيد، فسيرتك
هذا الكلام من أكذب الكذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي مصر، وهذا الكلام فيه تزلف للقومية العفنة، هذا كلام فيه تزلف للقومية العفنة، ونحن ليس عندنا أخوة في القومية، لأن هذا مصري أخوي، لا، الذي في روسيا أو في أمريكا أو في إنجلترا أو فرنسا أو الهند أو الباكستان أو الصين أو أندونيسيا أو بروناي أو غيرها من البلدان، إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، مع أن لونه خلاف لوني ولسانه خلاف لساني وبلده خلاف بلدي، إلا أنه أخي وأنا أخوه، إنما المؤمن إيه؟ إخوة. المؤمن للمؤمن كالإيه؟ بنيان. والمسلم أخو الإيه؟ المسلم. ورحم الله من قال: يا أخي في الهند أو في المغربي أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. والخلاصة أن هذا الشيخ كذب على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.